إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اعلموا عباد الله أنكم لزلتم في شهر عظيم وموسم مبارك تتجلى لكم فيه آلاء الرحمن ونعمه، وتتوالى عليكم سحائب أفضاله وإحسانه، ويسعكم كرمه، فتعرضوا لنفحات مولاكم بكثرة الدعوات والاجتهاد في فعل الخيرات واجتناب المحرمات، واعمروا أوقات هذا الشهر الفضيل بالذكر وتلاوة القرآن والصلاة وسائر القربات، واحذروا التفريط والإضاعة فإنها بئسة البضاعة، فما أتى الشيطان العبد إلا من قبل تقصيره وتفريطه، فكونوا عباد الله على حذر إذ الزمان زمن الطاعة. أيها الصائمون، من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، ومن لم ينب فيه إلى مولاه ففي أي وقت ينيب ويصلح، ومن لم يزل متقاعسا عن الخيرات ففي أي وقت يطلب الاستدراك وتحصل له الاستقامة ويفلح. فها هي سلع الجنة قد عرضت، ومحاب الرحمن كثرت، فاحرص على الظفر بها وتاجر فيها تجارة الأكياس، ولا تغتر بتجارة السفيه المفلاس فتبيع آجلاً بعاجل ونسيئةً بنقب وغائباً بناجز، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فمن الطاعات عباد الله التي يعظم أجرها ويزداد ثوابها في شهر رمضان، والتي تكثر حاجات الناس إليها نفعاً وانتفاع، ضروب الصدقات والمعروف والإحسان إلى من يستحقها من أهل العوز والحاجات. إذ الموسم موسم الرحمة والمواساة والغفران، فإن هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك بحاله وقاله، ولنا جميعا في رسول الله أسوة حسنة. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. زاد الإمام أحمد في مسنده: وكان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. قال العلماء: الجود معناه سعة العطاء وكثرته، وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة، فيشمل الصدقة على الفقير والمحتاج، والهدية إلى الجار والصديق، والهبة إلى القريب والميسور، بل ويكون الجود بضروب الإحسان والمعروف المختلفة، من بذل العلم وبذل النصح للناس إن احتجوه، بل حتى الابتسامة في وجه أخيك من الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لأن رمضان موسم الخيرات، ونعم الله سبحانه وتعالى فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، والله جل وعلا الغني أجود الأجودين، يتضاعف جوده في أوقات خاصة لا سيما شهر رمضان. وفي رمضان أنزل الله عز وجل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا من جود الله عز وجل وكرمه أن يمتن على الصائم بإجابة دعائه إذا دعاه. فالله جلت حكمته يجود في رمضان على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ولا سيما في ليلة القدر، والله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله بأي نوع من أنواع الجود والكرم جاد الله عز وجل عليه بالفضل والإحسان والكرم، إذ الجزاء من جنس العمل. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على أشرف الأخلاق وأكملها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأشرفهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الصفات والخصال الحميدة. وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم بكل أنواع الجود، ببذل المال والنفس تارة، وببذل نفسه في إظهار دين الله عز وجل وهداية خلقه، في هداية خلقه من وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ أن نشأ، حتى قالت له زوجه خديجة أول مبعثه حينما رجع من غار حراء يرجف فؤاده من هول ما رأى، قالت له: هذه الشهادة الكاملة العظيمة، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الخلق. ثم تزايدت هذه الصفات والخصال الحميدة فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وروى مسلم في صحيحه من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فقال الرجل: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وروى مسلم أيضا في صحيحه من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. قال الزهري رحمه الله: أعطاه يوم حنين 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. وخرج البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله رجل إياها فأعطاه، فلامه الناس وقالوا: هو محتاج إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: إنما سألتها لتكون كفني، فكانت كفنه. وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل وفي ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإنه كان يبذل المال إما لفقير محتاج أو ينفقه في سبيل الله أو يتألف به على الإسلام، أي يقوي الإسلام بإسلامه. وكان يؤثر على نفسه وماله وولده، وكان يعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في كل ذلك يعيش في نفسه عيش الفقراء، ويأتي عليه الشهر والشهران، ولا يوقد في بيته نار، وربما شد الحجر إلى بطنه من شدة الجوع. فكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يلتقي بجبريل وهو أفضل الملائكة وأكرمهم، يدارسه الكتاب الذي جاء به إليه وهو أفضل الكتب وأشرفها، أفضل الكتب وأشرفها، فيدارسه هذا القرآن وهو يحث، أي هذا الكتاب الكريم، على الإحسان ومكارم الأخلاق. فقد كان القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم خلقا، حيث يرضى لرضاه ويغضب لغضبه ويسارع إلى ما يحث عليه ويمتنع عما زجر عنه، ويمتنع عما زجر عنه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من التقاء جبريل عليه السلام، ولهذا السبب كان يتضاعف جوده بعهد قربه بمخالطة جبريل عليه السلام الذي كان يدارسه هذا الكتاب الكريم، وهو الذي يحث ويحض على الجود والكرم. ولا شك كما قال العلماء أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا في نفوس أصحابها، لا سيما عند الحديث وكثرة المجالسة والاختلاط والاحتكاك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مثلا أعلى للبشر في الجود والكرم والمعروف والإحسان إلى الناس. وفيه يصدق قول الشاعر: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والبحر سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. فهذا هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، قد عرفته أيها الصائم وأيها القائم، فما بالك تحرص، والزمان زمان إنفاق وعطاء، والموسم موسم جود وسخاء، فما آن لك أن تعزل الهوى وتفر من نار الشهوات وتسقط من قلبك حب هذه الدنيا ولو لحظات، فتجود بما أقدرك الله عز وجل عليه إلى غيرك لتسلم من الحسرات، لتسلم من الحسرات ومن التبعات، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم وتدخر إلى غدك في بنك الحسنات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا خلة فيه ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أيقظ العالم من سبات وجمعهم من شتات وهداهم من حيرة وضلال وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من صار على هداهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن من أيقن أن البعث حق وأن الآخرة هي دار المصير وأن هذه الدار الفانية قنطرة إلى الأخرى وباب إلى الحسنى أو السوء، عمل لها وقدم ما يجده فيها. وأما إن شك فيها أو تكاسل عنها وآثر عليها بخل بماله وغفل عن مآله. ولهذا جمع الله عز وجل في القرآن الكريم بين الإعطاء والتصديق كما جمع بين البخل والتكذيب، كما في قوله جل وعلا في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد علمتم أن جود النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف في رمضان، وفي تضاعف الجود في رمضان والإحسان إلى الناس بأنواع المعروف فوائد كثيرة ذكرها بعض العلماء، أوجز منها ما يلي: من فوائد الجود في شهر رمضان شرف العامل ومضاعفة أجر العامل فيه، لأن العلماء يقولون إن العمل يشرف ويعظم أجره ويزداد ثوابه لأمور ثلاث: إما لشرف الزمان أو شرف المكان أو شرف العامل بكثرة تقواه وخلوص نيته وصدق توجهه. من فوائد الجود في شهر رمضان إعانة الصائمين والقائمين والعاكفين والذاكرين على طاعتهم، فإن من أعان الطائعين على طاعتهم كان له مثل أجور أعمالهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا، ومن فطر صائما فله مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس في مصالحهم وكثرة تشاغلهم بالصوم عن مكاسبهم. وفي تضاعف الجود في رمضان فائدة أخرى عظيمة، وهي أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء عذاب جهنم والمباعدة عنها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، أي وقاية، من عذاب الله وسخطه. ويقول أيضا في الحديث: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذه الأمور إنما تجتمع في الغالب في شهر رمضان بين الصيام والصدقة. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لوحشة القبور، وصوموا يوما شديد حره لحر يوم النشور، وتصدقوا صدقة لشر يوم عسير. وهذه قد لا يوفق إليها الإنسان في غير شهر رمضان إلا من كان حريصا. أما هذا الشهر فإنه بميسور الإنسان أن يحقق مثل هذا يوميا إن وفقه الله عز وجل لذلك. من فوائد الجود في شهر رمضان أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة إن في الجنة غرفة يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: يا رسول الله لمن؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه أيضا في الغالب لا تجتمع إلا في شهر رمضان، يجتمع فيه للمؤمن طيب الكلام وإدامة الصيام يوميا والقيام وإخراج الصدقة والمعروف. ومن فوائد الجود أيضا في رمضان أيها المؤمنون، وقبل هذا ثبت أيضا حديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تصدق بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعت في امرئ، أي هذه الخصال الأربعة وهي موجودة في رمضان، وقد يضاف إليها عيادة المريض ليحصل الإنسان على هذا الأجر الجزيل والثواب العظيم. من فوائد الجود أيضا في شهر رمضان أن صيام العبد لابد أن يقع فيه خلل وأن يقع فيه نقص، والصدقة تجبر ما في الصيام من النقص والخلل. ولهذا كان في آخر شهر رمضان إخراج زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فكأن الصائم إذا تصدق بصدقة يجبر ما في صومه من نقص أو خلل. أيها المؤمنون، ها هو شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف؟ من منكم قام بحقه الذي عرف؟ من منكم عزم على أن يبني لنفسه غرفا في الجنة فوقها غرف؟ إن شهر رمضان قد أخذ في النقصان، فزيدوا أنتم في العمل. شهر رمضان أخذ في النقصان، فزيدوا أنتم في العمل، وتوسلوا إلى الله عز وجل بأن يوفقكم إلى الطاعات فتجودوا بما أقدركم الله عز وجل على غيركم، ولا تغتروا بطول الأمل. فما لك يوم الحشر سوى الذي تزودته من الحياة إلى القبر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبارك لنا فيما تبقى من عمر رمضان، وأن يوفقنا لعمارة هذه الأوقات النفيسة العظيمة في أيام وليالي رمضان. وقد ندخل في الأسبوع المقبل بحول الله العشر الأخير من رمضان، فنسأل الله سبحانه وتعالى
أن يمدنا بعون منه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.